عظيم في مدارج سالكينا، فهيا إخوتي للنور، هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس، حيث هناك نحيا جوار المصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أخلص قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نقي قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع التزكية منها، وفيه شرح كتاب مدارج السالكين في شرح منازل السائرين لابن القيم رحمه الله تعالى. ووصلنا إلى المنزلة العاشرة، منزلة الاعتصام. ولا أريد أن أراجع مرة أخرى، لأننا راجعنا في حلقة الأسبوع الماضي، فأدخل بسرعة في الموضوع، ولكن أشير أننا وصلنا في منزلة الاعتصام إلى الدرجة الثالثة، وهو الاعتصام بالله. والاعتصام بالله هو الاتصال بالحق، والاتصال بالحق يكون بثلاثة أشياء: شهود الحق توحيدا، بعد الاستخزاء له تعظيما. اثنين، الاشتغال بالحق تقربا بعد التعلق به حبا. وقفنا مع قضية التقرب ووضعنا خطة منهجية للوصول إلى مقام القرب من الله، خطة منهجية للوصول للقرب من الله سبحانه وتعالى، وذكرنا أنها من 10 مراحل. المرحلة الأولى التشوق للوصول، ان الانسان يشتاق ان يقرب من ربنا. انا نفسك في ايه؟ انا نفسي ومنعاني ان انا اقرب من ربنا شوي، ان انا احس ان ربنا قريب مني. هي دي اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في الغار وابو بكر بيقول له لو نظر احدهم، رضي الله عنه، لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. شو بيقولوا؟ دول قريبين مننا جدا اهو. قال له ايه؟ لا تحزن، ها، ان الله معنا، ربنا قرب. فانزل الله سكينته، هي دي شعورك بالمعية، ينزل عليك السكينة. اثنين، ان تهتدي الي، ان تعرف الله. واحد، الشوق للقرب من الله. اثنين، ان تعرف الله. ثلاثة، ان تهتدي اليه طريقا يوصلك اليه. معلش، كلمة على كل مرحلة من دول. ان تعرف الله، قلنا مش انك انت بس تحفظ اسماء الله الحسنى، لا، هو مطلوب انك تحفظ اسماء الله الحسنى وتعرف معانيها وتتعبد بها وتعيش كل يوم مع اسم من اسماء الله الحسنى وتعرف الله باسماء وصفاته في القرآن واسماء وصفاته في السنة. لا، كمان في المواقف، في مواقف الحياة يحصل موقف كده تقول لا إله إلا الله، عرفت الله. في المواقف. ثلاثة، أن تهتدي إليه طريقا. قلنا ربنا خلق كل إنسان لطريق، شوف طريقك فين اللي يوصلك لربنا. أربعة، أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة، إنك أنت تبقى عايش الآخرة بكل تفاصيلها. أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة، إن أنا أبقى حاسس. وقلنا في فرق بين يعلم وبين يعتقد وبين يوقن وبين يحس. إنك تبقى حاسس. زي إيه كده مثلا؟ إنك كأنك واقف على الصراط وحاسس بسخونة الصراط تحت رجلك، كأنك واقف قدام الميزان وكبت الحسنات بالطب مرة والسيئات بالطب مرة وقلبك بيعمل كده، انك حاسس انك واقف في الموقف وتطاير الصحف وقاعد مرعوب يا ترى صحيفتك هتنزل في يمينك ولا شمالك. انك تبقى حاسس انك واقف بين ايدين ربنا بيحاسبك وبيسألك هتقول له ايه. أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة، أن تنجذب إلى الآخرة. ثمرت دي أن تنجذب إلى الآخرة وأعمالها وأحوالها، فتزهد في الدنيا، تزهد في الدنيا. ستة، الدأب في تصحيح التوبة بأركانها. سبعة، أن تقوم بعد كل الستة السابقة حارسا على قلبك فلا تسمح ولا تتسامح في خطرة يكرهها الله أن تدخل قلبك. 8، فإذا صدقت في كل السبعة الفائتة يرزقك الله محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا بقى تحب النبي وتعيش مع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أمامك إمامك، إمامك أمامك، ان انا ابقى حاسس ان سيدنا النبي دايما قدام عيني، شايفه ماشي قدامي بيصلي قدامي وبصلي زيه. زي ما قلت لكم كده، الاذكار الموظفة لليوم والليلة، دخول البيت لما كان النبي بيدخل بيقول ايه وبيعمل ايه، والخروج من البيت، لبس الثوب، دخول الحمام، خروج من الحمام، النوم، الاكل، الشرب، اعيش حياة سيدنا النبي. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. 9، فإذا رسخ في قلبه حب النبي فتح الله عليه بفهم القرآن. إذا ربنا أكرم الإنسان بقى بحب النبي، ربنا يفتح عليه في فهم القرآن. وقفنا عند النقطة دي وقلنا تعالوا نفهم قرآن، تعالوا نفهم قرآن. ازاي نفهم القرآن؟ ازاي نقدر نعيش مع القرآن؟ يا اخوة القرآن ده شيء عظيم جدا، كلام الله. المصحف ده انك تعيش مع كلام الله وتحس بكلام الله وتقرأ وتتدبر وتفهم وتنزل القرآن على قلبك دواء. ده موضوع كبير جدا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه سبحانه جل جلاله؟ يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الناس النهاردة بيجمعوا ايه؟ اللي بيجمع فلوس ودولارات ومش عارف ايه، واللي بيجمع واللي بيجمع واللي بيجمع. ربنا بيقول لك خير مما يجمعون ان تجمع القرآن في صدرك، خير مما يجمعون. انا عايزك تتأمل وتتدبر الهدية العظيمة دي من ربنا. لما ربنا يقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، هو ده وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك بذلك فليفرحوا. شفت الفرحة دي؟ في زمن النكد، في زمن الهم والألم، في زمن الحزن. سبحان الله العظيم. في واحد من أصحابنا جاله شوية صداع بس جامدين شوية. اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم إنا نسألك لنا ولجميع المسلمين العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. قال شوية صداع جامدين شوية ما عرفش ينام ليلة واثنين وثلاثة. بيقول في خلال الثلاث ليالي ما عرفتش أنام لحد ما أغمى علي من قلة النوم. فراح للدكاترة ويقول راح للدكاترة فتحت عليه أبواب جهنم. اعمل أشعة والأشعة يطلع فيها كده، واعمل تحاليل والتحاليل يطلع فيها كده، واشتباه في كده وكده. ايه ده ايه ده ايه ده في ايه؟ قلت له ما هي غلطتك، ما رحتلوش عشان يفتح لك أبواب رحمته. هي دي لما انا اعتمد القرآن ده. انا مش عايز الناس تطلع علي تهيج ويقولوا بس بيقول لك ما تتعالجش. لا اتعالج يا عم اتعالج، الكلام مش ليك، ده الكلام ده للعرض فقط. ها ها مش ليك انت، احنا الكلام ده للعرض فقط. ها فالسيد ها لو انا جيت للقران وتداويت بالقران وصبرت شويه، بدل النهارده فعلا بقى مشكله المرض، اللهم اشف كل مريض مسلم يا رب، اللهم عافهم ولا تبتلنا يا رب. هقول لك قصه تانية احسن من دي. واحد صاحبنا برضو اللهم اشفه وارفع عنه البلاء، رائد في الوقت في المستشفى دلوقتي في العناية المركزة دلوقتي حالا، يا رب ارفع عنه البلاء واشفه يا رب واخرجه سالما غانما يا حي يا قيوم. ابتلي ببلاء كده بنكد حزن مصيبة، فزعل، زعل جدا، زعل جدا جدا، وكتم في نفسه وراح قاعد في البيت كده. وقع، نقلوه على المستشفى قالوا في نزيف في المخ، ما زال حتى هذه اللحظة في العناية المركزة، ربنا يفرج عنه ويعافيه ويخرجه سالم غانم لأولاده يا رب. قضية هنا برضو أنا بتكلم عشان إيه؟ عشان ده واقع إحنا عايشينه، النكد والهم والألم والأمراض. الرجل اللي زعل ده فجراله اللي جرى بالطريقة ديك انفجار في المخ بيقولوا عليه. طب ليه 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 مزعل نفسك ليه؟ بلاش ازعل يعني؟ انت عايزنا بقى بلاستيك؟ لا يا عم ازعل، بس اشتكي لربنا، احكي له، ثق فيه، اعتمد عليه، توكل عليه، خلي عندك يقين في انه قادر على ان يكشف حزنك ويبدد همك ويفرحك. مش هو قال هنا كده جل جلاله؟ هو ده بقى اللي هيخلينا نرجع للقرآن اللي هو ايه؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. افرح، افرح، هذه دعوة للفرح بالله، هذه دعوة انا بدعوك للفرح، للسعادة، الفرح بفضل الله وبرحمته. يا عم ما تفرح، قول لي افرح بايه؟ وفيش حاجه في الدنيا دي تفرح بربنا، مش بحاجه، لا بفلوس ولا بزوجه ولا باولاد. قول لي والديون المتراكمه هيسدها، والمرض اللي جوايا ده هيشفيه، والهموم اللي شايلها دي كلها هيزحها ويتحملها عنك. قادر، قادر. قل لي كده بالراحة. كده بالراحة. يا سلام، بجد تقوم انت تقول لي بالبساطة دي؟ لك مش بالبساطة دي، بالمعاناة دي. ان انا قل لي وانت بتعمل كده بحاول، ايوه بجتهد ان انا اعمل كده، ان انا اتوكل على الله وازح همومي، ما خليش همومي توصل لدرجة ان يجي عندي انفجار في المخ، ما بخليش همومي توصل عندي لدرجة انها تنسيني ربنا. يمكن ثقتي في ربنا وصدق توكلي عليه هو اللي بيدفع عنا شرور وبلايا. احنا يعني في زمن عجيب، لذلك انا بقول لك اهو انك انت لازم تعمل كده. هو ده بقى سر وجود القرآن في حياتك، انك تفهم القرآن. ابن الجوزي بيقول ايه؟ ابتليت ببلاء عظيم لا يطاق فهرعت الى القرآن اتلوه حتى وصلت الى قول الله عز وجل انه ربي أحسن مثواي. فقلت هذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ليس لأحد عليه منه، ولكن راعى كلمة قالها العزيز في وقت حين قال لزوجته أكرمي مثواه، أولست أعتمد على العزيز العظيم الكبير الله المتعال؟ ده سيدنا يوسف تذكر بس إيه؟ كلمة العزيز. عزيز مصر قال لمراته لما لقوه قال لهم قال لها إيه؟ أكرمي مثواه. فبيقول لزوجتي العزيز إيه؟ ده زوجك قال لك أكرمي مثواه. هو ده إكرامي بقى؟ إنه ربي ها؟ أحسن مثواي. فبيقول أنا ربنا جل جلاله أنا أتوكل عليه يحسن إلي في كل شيء ويفرج الكرب. قال فما لبثت أن فرجت. فما لبثت أن فرجت. هي دي. اهرع إلى القرآن تتلوه، وقف على آيات الثقة والتوكل على الله وقدرة الله وعظمة الله، وحينها تفهم. عشان كده هنا كيف نفهم القرآن في 10 نقاط سريعة. أولا فهم عظمة الكلام، فهم عظمة الكلام وعلوه. يا جماعة القرآن ده اللي بين ايدينا، المصحف ده، ها المصحف ده كلام الله. عايزك تفهم يعني ايه كلام الله. انا مش بصدد الرد على اللي قالوا لا مش كلام الله القرآن مخلوق، لا ده يقيننا واعتقادنا وديننا ومنهجنا ان القرآن كلام الله. بس عايزك تفهم يعني ايه كلام الله. الله عز وجل تكلم بهذا القرآن سبحانه وتعالى. فلما ربنا الله عشان كده هي بعد فهم عظمة الكلام فهم عظمة المتكلم. نمرة 2 ان ربنا اللي اتكلم بالكلام ده الله العظيم. يعني انا دلوقتي لما امسك المصحف ده واقرأ كده وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها. اللي أنا بقرأه ده، اللي أنا بقوله ده، اللي أنا بتكلم به ده الله تكلم به. شوف لما تحس الإحساس ده ان ربنا قال كده بنقول قال الله. بس من كتر ما عمالين نقول قال الله قال الله بقت عندنا مش حاسين بيها. لكن قال الله، الله قال. القرآن كلام الله، كلام كلام الله، الله تكلم به. عايزك تقدر دي وتقدر في المقابل وانت ماسك المصحف وبتقرأ قرآن، عمال تقرأ قرآن. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وانت عمال تقرأ كده بمنتهى البساطة والسهولة، يا عم يا عم حاسب ده كلام ربنا، ده ربنا اتكلم بالكلام ده، انت بتقول ايه؟ دو 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 دو. بتقرا جرنان انت؟ بتقرا كتاب؟ لكن من الخطأ الاعظم اللي بيقع فيه كتير من الاخوة انه ما بيجي يقرا كتاب وتيجي عند آية يبص على الآية كده عديها ويقرا اللي بعده فيهتم بكلام الناس ويتغافل عن كلام الله. ده إجرام، إجرام. ف فهم عظمة الكلام. عشان تفهم قرآن افهم عظمة الكلام في فضل الله عز وجل ولطفه بخلقه في نزوله عن عرش جلاله الى درجة افهام خلقه. اديت المثال ده كتير زمان. لو انت جبت كتاب بيدرسوه في كلية الطب مثلا لبتوع الدراسات العليا وخدت الكتاب ده رحت للدكتور في كلية الطب قلت له ايه لو سمحت انا عايز حضرتك تفهمني الكلام ده عايز ادرس الكتاب ده يقول لك ايه انت مين انت عشان تفهم الكلام ده درست ايه انت ولا فهمت ايه ولا تعرف ايه الكلام ده مش ليك احنا بنفهم كلام ربنا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر هل من مدكر حد عايز يفهم وصلت دي ان الله العظيم الكبير المتعال الله الجليل سبحانه يتكلم بكلام نفهمه ان هو قدرنا ان احنا نفهم كلامه ان احنا نقرأ كلامه ان احنا نتعامل مع كلامه بالبساطة دي نعمة عظيمة جدا انت ما تقدرهاش. فانظر كيف لطف الله بخلقه في ايصال معاني كلامه الذي هو صفة من صفات الله صفة قائمة بذاته. الكلام ده ايه صفة من صفات الله. وكلم الله موسى تكليما. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يبقى ربنا سمى القرآن ده كلامه. أو قال لنا أخبرنا الله عز وجل أخبرنا أن هذا القرآن كلامه. أن هذا القرآن كلامه سبحانه وتعالى. فانظر كيف لطف الله بخلقه في إيصال معاني كلامه الذي هو صفة قائمة بذاته إلى أفهام خلقه وكيف تجلت هذه الصفة في طي حروف وأصوات هي صفات البشر لأنه يعجز البشر عن الوصول إلى فهم صفات الله عز وجل إلا بوسيلة صفات نفسه سبحان الله العظيم. ربنا جل جلاله لما تجلى للجبل جعله دكا. فهذه الصفة لو تجلت لما قام لها شيء. ولكن زي ما ربنا سبحانه وتعالى جعل له حجابا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلق. فجعل كذلك حجاب هذه الصفة صفة كلامه أصوات البشر صوتنا إحنا وكلامنا إحنا والورق والحبر ده حجاب للصفة لصفة الكلام. ولولا ذلك لما قام لهذه الصفة كرسي ولا عرش ولا سماء ولا أرض ولا جبال ولا حج فيش حاجة تقف. خر موسى صاعقا. ولولا تثبيت الله لموسى وصناعته له ولتصنع على عيني. لولا تثبيت الله لموسى وصناعته له لما أطاق سماع كلام الله. يبقى دلوقتي أنا عايز أزرع في قلبك تعظيم الكلام ده. مش لعبة. مش لعبة هو القرآن. عظم كلام ربنا ده. اما تشوف حد من ولادك الصغيرين ماسك مصحف وماشي في ولا كلام ربنا، اما تسمع القران بيقرا والعيال عاملين هيصه والدنيا مول ولد كلام ربنا. احنا حقيقي عندنا شويه تهاون في كلام ربنا. عشان نفهم قران عظم الكلام، كلام الله دي نمره واحد. نمره اتنين تعظيم المتكلم. يقول ربنا جل جلاله: فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا بيقول لك لما تيجي تقرا قران ابعد شيطانك عنك شوية علشان تقدر تفهم وتعرف عظمة ربنا اللي تكلم بهذا الكلام. انك تعرف ان الكلام اللي انت بتقراه ده مش زي الرسائل بتاع الواتس اللي بتجيلك وتقعد تقراها وتهتم بيها وتقراها مرة واتنين وتظبطها وتبعتها. هذا كلام الله غاية الخطر. قال الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون. العلماء يقولوا ايه؟ بيقولوا ايه؟ وكما ان ورق المصحف محروس الا تمسه بشرة اللامس الا اذا كان متطهرا، لا يمسه الا المطهرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمس القرآن الا وانت طاهر. كما ان الورق ده ممنوع لمسه الا الايد لما تبقى طهرة، كذلك معانيه وتأثيره محروس فلا يمسه الا قلب طاهر. زي ما ينفعش تلمس المصحف الا اذا كنت متطهر. وانا قلت الكلام ده كتير جدا جدا، ان كلمة طاهر مش معنى مشترك، لا، طاهر يعني مسلم متطهر من الحدثين الاصغر والاكبر. يبقى مسلم ليس على جنابة ومتوضي، هو ده الطاهر. اللي فقد الحدث الاصغر يبقى اسمه محدث، اللي فقد الحدث الاكبر يبقى اسمه جنب او حائض او نفساء، اللي فقد الاسلام يبقى اسمه نجس. طاهر اللي لازم فيه الشروط الثلاثة دي، مسلم متطهر من الحدثين الاصغر والاكبر. معاني القرآن واسراره لا تمس الا قلبا طاهرا. فالقلب المتنجس محجوب عن نور القرآن. وكما لا يصلح لمس جلد المصحف كل يد، فلا يصلح لتلاوة حروفه كل لسان، ولا لنيل معانيه كل قلب. لذلك سيدنا عكرمة ابن ابي جهل رضي الله عنه، الرجل ده كان له قصة في اسلامه عجيبة جدا، بس مش وقته، خلينا مع القرآن. سيدنا عكرمة ابن ابي جهل لما رجع بقى مكة، كان طلع يفر من النبي وجابوه اسلم. اما رجع بقى وبدأ يقرأ قرآن، اصل القرآن بقى لما يدخل على قلب جديد بيبقى له طعم تاني. اللهم جدد الايمان في قلوبنا. كان اذا نشر المصحف غشي عليه، يضعه على عينه ويقول كلام ربي كلام ربي كلام ربي. فتعظيم الكلام تعظيم المتكلم. ولن تحضرك عظمة المتكلم إلا إذا تفكرت في صفات جلاله وعظمته. فإذا خطر ببالك العرش والكرسي والسماوات السبع والأراضين السبع وما بينهما، جبال والبحار والمحيطات والإنس والجن والملائكة والأشجار والدواب، وعلمت أن خالق كل هؤلاء الله الذي تكلم بهذا الكلام، أن رازق كل هذا، أن كل هذا في قبضته وتحت قهره وقدرته. ما تعرف عظمة ربنا تقدر تعظم بقى الكلام ده. ثلاثة، حضور القلب وترك حديث النفس. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، حضور القلب وترك حديث النفس. واحد تعظيم الكلام، أو واحد تعظيم المتكلم، اثنين تعظيم الكلام، ثلاثة حضور القلب وترك حديث النفس. قال الله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قالوا يعني متجردا عند قراءته منصرف الهمة إليه عن غيره. هي دي، عشان تعظم القرآن، عشان تفهم قرآن، يبقى كل همتك في القرآن. عارف سيدنا الأحنف ابن قيس رضي الله عنه لما قيل له هل تسهو في الصلاة؟ قال يعني أتفكر فيما يتلى علي؟ قيل لا. قال يعني في شيء من الدنيا؟ قالوا نعم. قال أعوذ بالله، والله لأن تختلف في الأسنة أحب إلي من أن يكون شيء من ذلك، أو شيء أحب إلي من الله حتى أتفكر في غير كلامه وأنا بين يديه. قالوا له إيه؟ أنت بتسرح في الصلاة؟ قال لهم يعني بفكر في القرآن اللي بيتقرى عليه؟ قالوا لا. قال لهم في الدنيا؟ أعوذ بالله. شفت بقى مش زي الشيخ عبد الله لما حد يقول له إيه؟ أنا بسرح في الصلاة يا شيخ، أعمل إيه؟ يقول يا كلنا ذلك الرجل، كلنا ذلك الرجل. لا مش كلنا ذلك الرجل بقى. لا مش كلنا ذلك الرجل. مفيش حاجة اسمها تسرح في الصلاة. تسرح في الصلاة يعني إيه؟ أنت بين إيدين ربنا، الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته. وتسرح؟ إزاي يكون ده؟ نفس الشيء، بتقرأ قرآن وتسرح. انا بقول لاولادي لما بيصلي امام ولا ايه يغلط اقول له عشان سرحت، ما انت لو مركز مش هتغلط، حافظ. وبعدين يسرح وهو بيقرا وبيصلي امام. ايه الـ ايه الـ 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 الوحاشه دي؟ ازاي تسرح وانت واقف بين ايدين ربنا؟ ازاي يحصل كده؟ لذلك كان بعض السلف إذا قرأ آية ولم يحضر فيها قلبه أعادها. يجي يقرأ آية وبعدين ما يحسش بيها يعيدها تاني. قول لي يبقى أنا مش هقرأ غير آية واحدة بقى، هفضل أقلب وأعيد فيها. ما يقراش حاجة لحد ما تتعلم إنك أنت ما تفوتش حاجة من غير ما تعدي على قلبك. إن المعظم للكلام الذي يتلوه يستبشر به ويستأنس ولا يغفل عنه. ففي القرآن أنس للقلب وإشباع للقلب. قلت لكم قبل كده في قول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء ورحمة. قال سبحانه وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فنزل القرآن على قلبك دواء. قلت لكم قبل كده لما يبقى واحد عنده حاجة كده جلدية يقوم الدكتور يديله حاجة كده يقول له سأسأ عليها، معرفش عندكم التعبير ده ولا راح من بتوع الزمان من ألفاظنا العامية، سأسأ على مكان الالتهاب ده، سأسأ عليه يعني حط عليه بالظبط. هو كده اللي أنا بقول لك بقى، أمراض قلبك اللي موجودة في قلبك وهموم قلبك سأسأ عليها بالقرآن. نزل القرآن بالظبط على الحتة اللي بتوجعك. لما أنا قاعد أقرأ قرآن وبجري مع الآيات، عم أجري وراه وأجري بيه عشان أوصل للحتة اللي علي، وأشبط في الآية دي. كان سيدنا النبي كده صلي عليه صلى الله عليه وسلم، فضل ليلة كاملة يقرأ إن تعذبهم جات على الجرح، فقعد يقولها طول الليل، يقوم بها يركع بها يسجد بها. وبعض السلف: إنا كنا من قبله ندعوه إنه هو البر الرحيم. سيدة عائشة رضي الله عنها، والتاني اللي كان: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء. فضل يقولها طول الليل، هو كده إنه بيقرأ يقرأ 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 حتى إلى الآية اللي هي بس جت على الجرح ويشبط فيها، يفضل يطبطب بيها على جروحه لحد الصبح. عمر بن المنكدر لما أمه قالت له: يا بني إني أشتهي أن أراك نائما، قال: يا أماه والله إني أدخل في القرآن فيهولني، فما أنتبه إلا لطلوع الصبح. هل بدخل في القرآن يهولني أهوال؟ هي دي الناس اللي بتفهم قرآن. لما تطلب الأنس بالقرآن، القرآن بيقولوا ايه؟ فإذا دخل القارئ الميادين وقطف من البساتين ودخل المقاصير وشهد العرائس ولبس الديابيج وتنزه في الرياض وسكن غرف الخانات، استغرقه ذلك وشغله عما سواه، فلم يعزب قلبه ولم يتفرق فكره. سيبنا من الكلام اللي فات، لكن لما تدخل في آية قلنا كتير ان القرآن في آيات ترغيب، آيات المبشرة بالجنة، وصف الجنة وسعة رحمة الله، يفرح حادي تقود قلبه إلى الجنة. إذا جاء إلى آيات العذاب يقشعر جلده. قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هي دي بتمر بآيات يقشعر جلدك، وتمر بآيات تفرح بيها وتسعد، وتمر بآيات تبكي فيها وتتألم وتحزن، وتمر بآيات تتفكر فيها وتتجول في ملكوت السماوات والأرض. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء. اقرأ وتفكر. الرسول قال عن الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال ويل لمن قرأها ولم يتدبر. أربعة، التدبر. واحد، تعظيم المتكلم. اثنين، تعظيم الكلام. ثلاثة، حضور القلب. أربعة، التدبر، وهو وراء حضور القلب. المقصود من القراءة التدبر، ولذلك سنة ترتيل. ورتل القرآن ترتيلا، لأن الترتيل فيه ليتمكن الباطن من التدبر. إنسان محتاج يتدبر القرآن. ربنا سبحانه وتعالى أنزله ليتدبروا آياته. لذلك نقول إيه في التدبر؟ أن التدبر لا يتمكن منه إلا بالترديد. إن أقول الآية وأقولها تاني، وفكر وأقولها تالت، وفكر. إسقاط الآية على الواقع هو ده التدبر. قلت إيه؟ إن أحيانا بتجيلك الآية اللي بتمليك تقول إيه أو تعمل إيه. أنا قلت في آخر الحلقة اللي فاتت إن جات سيرتك في المصحف ده، ربنا تكلم عنك، ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. ربنا جاب سيرتك هنا في المصحف ده، جاب سيرتك تكلم عنك، في آيات هنا تتكلم عنك، بس انت قال ايه؟ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها. اللي مفتح هيفهم وهيشوف وهيعرف الايات اللي بتتكلم عنه، والاعمى بقى خلاص مش دريان ما يعرفش. التدبر انك تتفاعل مع القرآن، ان لما ربنا يتساءل اقرا الآية بتساؤل. آيات الاستنكار اقرا الآية باستنكار. تعجب اقرا الآية بتعجب. اقراها كده، تمثل الآيات واقعد فكر فيها. وزي ما قلت لك انك ردد الآية ونزلها على مواقف الحياة اللي انت عايشها، فتستطيع انك انت تتدبرها وتتأملها وتفهمها. خمسة، الفهم. والفهم غير التدبر. واحد هيقول لي طب انت دلوقتي اما بتقول التدبر، انا لما اقعد اتدبر مش هخلص في اليوم ربع ولا ربعين تدبر، وانت بتقول لي ختمت القرآن كم مرة؟ اقول لك بس خلي بالك، التعامل مع القرآن لازم له فقه. بمعنى ان انا يبقى لي ختمات لتحصيل الاجر، بنقول كده تلاوة تعبد، ان انا اقرأ بسرعة علشان اقرأ في اليوم جزئين ثلاثة اربعة خمسة. زي قلنا قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. القراية دي علشان تحصيل الأجر أنو بيها كل حرف بعشر حسنات، أعرف اليوم جزء جزئين ثلاثة خمسة. عندي قراءة تانية يومية برضو للعلم اللي هي الفهم دي بقى. العلم ان انا امسك تفسير زي تفسير السعدي مثلا، تفسير الرحمن في تفسير السعدي، انك انت تقعد تقرا التفسير تفهم تفسير، تفهم معاني الكلمات، تفهم اسباب النزول، تفهم تعرف تفسير اكبر من كده في تفسير الشنقيطي اضواء البيان، تعرف تفسير اكتر اكبر من كده في روح المعاني للألوسي مثلا او الى اخره في تفسير ابن كثير. ده الفهم. التالت التدبر بقى. التدبر ده موضوع مختلف مختلف تماما، غير الفهم وغير تلاوة التعبد. تلاوة التعبد ديت بقرأ كل يوم 3 4 5 اجزاء، تلاوة الفهم باخد كل يوم صفحة ولا صفحتين من التفسير واكتب الخلاصة. التدبر ده بقى زي ما ربنا يفتح، ممكن اقعد يوم في آية وعشرة ايام في آية وشهر وشهرين في آية. هي تلاوة التدبر دي تلاوة العمر، ما هو تتدبر. فلذلك في موضوع الفهم ان تستوضح من كل آية ما يليق بها. فعايز الاقي ايات فيها ذكر صفات الله عز وجل وافعاله واسمائه، ايه فيها قصص الانبياء، ايه في شبهات المكذبين والرد عليهم، ايه فيها وصف الجنه، ايه فيها وصف النار. اقعد انا افهم بقى وافهم مراد الله عز وجل في هذه الايات واعيش معاها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من اراد علم الاولين والاخرين فليقرأ القرآن. واعظم علوم القرآن تحت اسماء الله عز وجل وصفاته. إذ لم يدرك أكثر القوم منها، أكثر الخلق منها، إلا أمورا لائقة بأفهامهم ولم يعثروا على أغوارها. ما دخلش وفكر في أفعال الله كذكره جل جلاله خلق السماوات والأرض، إذ الفعل يدل على الفاعل، فتدل عظمة المخلوق على عظمة الخالق. مش عايز ادخل دلوقتي في التفسير ولا في التدبر ولا في الشرح، لكن زي ما قلت لك كده خليك دلوقتي مع الفهم. افهم قرآن. حجب الفهم او السادس، احنا قلنا 1 تعظيم المتكلم، 2 تعظيم الكلام، 3 حضور القلب، 4 التدبر، 5 الفهم، 6 التخلي عن موانع الفهم. ان في موانع بتمنع فهمك للقرآن. حجب الفهم 4، اولها خبث القلب. ظلمة القلب وصدئه، وهو كالخبث على المرآة فلا تعكس الصورة. والذنوب والشهوات أشد الحجب التي تمنع القلب عن الفهم، وأثقال الدنيا، فالقلب مثل المرآة والشهوات مثل الصدع، ومعاني القرآن هي الصور التي تتراءى، والرياضة للقلب بإماطة الشهوات هي جلاء تلك المرآة. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أيضا من حجب الفهم الغفلة عن الآخرة ونسيان الموت. قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. ثلاثة من حجب الفهم الغفلة عن التوبة. قال تعالى: وما يتذكر إلا من ينيب. وقال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فمن حجب الفهم أيضا انشغال القلب بغير الله، قال تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب. سبعة التخصيص. التخصيص هو أن يهرع إلى القرآن يتلوه ويرى ما يخصه فيه. ايوه الآية دي بتتكلم عني انا، الآية دي ليا انا، الآية دي هي. عشان كده قلت لك من الاول خالص لازم يبقى عندك كراسة كده كاتب فيها آية من القرآن غيرت حياتي. اكتب آية في القرآن تبكيني، أخوف آية في القرآن عندي، أكثر آية تسعد قلبي، آية أبتسم حين أقرأها. اعمل كده والكراسة دي كل سنة تبص فيها وتلاقي نفسك ده أنت كنت عبيط قوي، لا وتروح مغير الكلام ده كله تاني، وتعمل في كل سنة كده كراسة جديدة فيها أحوالك مع القرآن. كل اللي ملوش حال مع القرآن ملوش حال مع الله. خلينا في التخصيص المرة الجاية. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
دروس العلم زاد المتقين، ونور الله يهدي الحائرين، ولابن القيم المفضل باع عظيم.